بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي أنه لما برز نجم داود وكان النصر على يديه بإذن الله تبارك وتعالى مالت القلوب نحوه، وهذا مما جعل قلب طالوت يتغير عليه. وقد رأينا أن داود لاحظ هذا التغير وسأل زوجته ابن الطالوت فأشارت إليه بأن أباها قد وجد في قلبه شيئا فليأخذ حذرة. وقلنا إن الحسد داء يصيب المتميزين على قدر تميزهم، وداود شاب وكان النصر على يديه وبرز مكانة ممتازة، فلا بد أن يكون الحسد بقدر الامتياز، بقدر الامتياز ابتلاء. وحقد الملوك بدأ حقد طالوت على داود، وحقد الملوك أشد أنواع الحقد، لأنهم دائما يخافون على على كراسيهم، فبصير حقدهم يأخذون بالظن وبالتهمة هكذا. فطالوت يريد أن يحافظ على عرشه، وأساس العرش أو العروش حب الشعوب لملوكها، هذا الأساس. بقدر ما يكون حب الشعوب للسلاطين والملوك بقدر ما يكون كرسيهم مكين. ألا ترى إلى عمر الخطاب كان ينام تحت الشجرة؟ أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها؟ لا حرس ولا شيء ولا شيء، لأن العدل قائم. نعم، ها هو الحب ينتقل إلى داود، فالعرش بدأ يهتز تحت طالوت. نعم، فكيف الخلاص من داود؟ بدأ يفكر ما هو السبيل إلى الخلاص. أول ما حاك في نفس طالوت أن يدفعه إلى قتال الكنعانيين، حطه في مقدمة الجيش، قائد للجيش، فبيقول لك هذا يعني يذهب. وهذا ما رتبه طالوت بينه وبين نفسه. يقول صاحب قصص القرآن: استيقظ داود يوما على دعوة من طالوت فجأة في جوف الليل، فأسرع ملبيا ومثل أمام الملك، فقال له طالوت: إن بي اليوم هما ناصبا وأمرا حازما، فقد بلغني أن كنعان، أن الفلسطينيين جمعوا لقتال، سيغزون البلد بالثأر مما أصابه، وليس لي عون إلا بك، يعني أنت الأهل لأن تكون قائدا للرد عليه، وليس لهذا الأمر سواك، فاذهب إليهم وإياك أن ترجع إلا منصورا يرعف سيفك من دمائهم أو مقتولا محمولا على أعناق الرجال. يا نصر يا ضد رجوع غير هكمة. وحسب طالوت أنه قد أفي داود، تنتهي الأمر. ولكن داود أدرك اختلاط إرادة الشر بإرادة الخير عند طالوت، شاف النوايا ما هو جذب لكن مختلطة، ومع ذلك استجاب وقاتل الكنعانيين وانتصر، فزاد تعلق الشعب به وارتفعت مكانته أكثر، وزاد تعلق زوجته الوفية ميكال به، لأن من عادة العذارى أن يعجبن بالأبطال. داود انتصر وزوجته وابن الطالوت، فزاد إعجابها به. نعم، وزاد تعلقها بزوجها حين لاحظت ألاعيب أبيها، لما شافت الأب أنبحوس ورأت صدق زوجها. قال المؤرخون: وفاتح طالوت ابنته يوما بأن تعينه على مؤامرة يدبرها لداود، ولكن البنت رفضت، فغضب أبوها عليها. كان لطالوت ولد اسمه يوناثان، رأى حقد أبيه ورأى صدق داود فأحب داود كثيرا. ولذلك لما دبر طالوت المؤامرة لقتل داود على يد مجموعة من الحرس الخاص، أول من أسرع وخبر داود ابن طالوت يوناثان أخو زوجه، وأخبره بهذه المؤامرة. قال: إن أبي يريد أن يقتلك هذه الليلة، فحافظ على نفسك حتى الصباح واختبئ. وقد ذكر أهل الكتاب هذا الأمر في العهد القديم، وصوروا أنه يعني طالوت هرب، أو جالوت داود هرب ووضع مكانه زر من الخمر وكان مباحا عندهم، فلما ضرب نعم القصة ما هي ثابتة، لذلك ما أثبتها. فطلع الخمر فظن طالوت أن داود نايم هنا وشرب خمر كثير، فلما طلع الخمر ظنوا أنه إيش هو، طلع ما هو هو يعني حيلة، فشلت المؤامرة. إلا أن النيسابوري يذكر في تفسيره محاولة هي أقرب إلى الواقع لقتل داود. من عادة الأنبياء والملوك في بني إسرائيل كانوا إذا ساروا حملوا عصا يتكئون عليها، وفي أسفل العصا ما يشبه السنان سهل لبلو حديد العصا، كان جارح يمشوا فيه التكت، وإذا تعرض لهم حيوان أو شيء كانوا يدافعون عن نفسه. أزجة يسموه زج من حديد. وكان داود مرة جالسا في ناحية البيت، فدخل طالوت فجأة ورماه بهذه العصا بقوة، فداود انحرف عليها دون أن عنها دون أن يغير يعني قعوده بجسم الحرف، فدخلت في الجدار خلفه من أجل إيش الضرب، أراد أن يقتله صبرا، فحاد عنها داود ومال من الجسم مع ثبات المكان، فثبتت من قوة الضربة في الجدار. فقال داود: أردت قتلي؟ قال: لا، وإنما أردت أن أقف على ثبات جنانك عند اضطعاد. بدي يشبه القلب، أنا ما أردت قتلك لكن بدي أجرر عند اضطعاد، ورباطة جأشك عند لقاء الأقران في الحرب. فقال داود: أفوجدت ذلك، يعني شفت قلبي ثابت على ما قدرته فيه، يعني هل وجدتني كما عهدتني ثابت ولا ما ثابت؟ قال طالوت: نعم، ولكن لعلك خفت، يعني لا شك أنه خفت. فقال داود: لا والله، معاذ الله، أن أخاف إلا الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. شوف نمط الأنبياء: ولا يدفع الشر إلا هو. ثم إن داود انتزع العصا من الجدار بقوة وهزها هزة عنيفة، وقال لطالوت: اثبت كما ثبت لك، يعني خليك رابط الجأش مثل ما اثبت كما ثبت لك. فقال طالوت: انشدك بالله ثم بحربة المصاهرة التي بيني وبينك لا تفعل. قال المؤرخون: وما كان قصد داود ان يقتله، وإنما كان قصده التخويف والتحذير فقط. فقال له: يا طالوت، إن الله تبارك وتعالى كتب في التوراة: وجزاء سيئة سيئة مثلها والبادئ أظلم. البادئ وأنت البدأ. فقال طالوت: أفلا تقول يا داود قول هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. فقال داود: قد عفوت عنك لوجه الله تعالى. وتأخذ الحمية الإبل يوناثان، فيأتي إلى أبيه ممتقع الوجه يقول: يا أبتي يجب ألا تخطئ مع داود، فهو لم يخطئ معه وكل عمله كان إحسانا لك، فلما هذه المعاملة؟ اجعل عملك له محسنا. يقول المؤرخون: فازداد حنق طالوت، شاف ابنه حتى ابنه تعلق به، الحق يتعلق به. نعم، فأضمر القتل وبيت النكال به مرة أخرى. وتعلم ابنته ميكال زوج داود بالمؤامرة التي أضمرها أبوها، فأسرعت إلى زوجها لهيفة حزينة وحدثته بلفظ خاطئ، كنتين سرعة وقلب واجف: أننجو بنفسك واهرب بحياتك، وإلا ألبستني حسرة بموتك ذات القدر. يعني اطلع بسرعة. يقول داود، يقول المؤرخون: فما وجد داود إلا الهرب، وركب متن الاغتراب، واتخذ الليل جملا، وهرب طريد الحسد والحقد، عامر القلب بالإيمان عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى، فانتهى إلى مفازة بعيدة في أحد الوديان فأوى إليها، وعلم أبوه وأهله وإخوته بمكانه فأتوا، وعلم المخلصون بمكانه فأتوا إليه زرافات جماعة سرا، صار عنده كوكب. نعم، انسالوا عليه محبوه من بني إسرائيل. أما طالوت فقد بدأ أمره يضعف، لأنه لما مال إلى التهم وخاف وصار الشك في كل من حوله حتى القراء، الناس ابتعدوا وأجفلوا عنه، فأخذ بالظن وأعمل السيف في رقاب الناس وقتل كثيرا من العلماء والقراء، وأخذ المسيء بذنب وأخذ المحسن بذنب المسيء، صار الظلم. ثم آذى العلماء وعمر، لكن ما دام داود حيا فالرجل سيبقى في قلق، ما دام داود حي سيبقى في قلق، لذلك لابد من القضاء عليه. جهز جيش وعرف مكان داود وخرج لقتاله. علم داود بخروج طالوت فخرج مع نفر قليل يتحسس مواقع طالوت، فعلم أنه في المكان الفلاني في واد قد أخذهم النوم لشدة ما أصابهم من الجهد، مسافات طويلة ماشي الجيش فناموا نوم ثقيلة. نعم، مشى داود، هنا في روايتان نذكرهما إن شاء الله تعالى، مشى داود وإيدا بالشعر حتى وصل فوق رأس طالوت، وكان طالوت يضع رمحه إلى جانبه هكذا، فجاء داود وسحب الرمح. رواية أهل الكتاب تزيد أنه وضع أربعة أسهم حول رأسه ورجليه من على اليمين وعلى اليسار، داود معه نبل، راح حط أربع نبلات، نبلة عند الرأس ونبلة عند القدمين ونبلة عند اليمين ونبلة على اليسار ومش. فلما نهض طالوت ما انتبه للسهام، تفقد الرمح فجن، من الذي أخذ الرمح؟ داود كان مجهز رسولي، قال له: إذا استيقظوا تذهب إليه وتعطيه الرمح ناول يوبيته. قام طالوت يتفقد رمحه، وإذا بالرسول داود يأتي وبيده الرمح، فقال له الرسول: هذا رمحك، وقد مكن الله عز وجل لداود من رأسه، ولكنه كان أعز نفسا وأكرم قلبا وأدنى إلى الله إيمانا. هاي رمح. ويذكر الألوسي والثعلبي وغيرهم أن داود لما وقف فوق رأس طاووس وهو نائم ووضع السهام عند رجليه وعند يمينه استيقظ جالوت، طالوت أخذ السهام، أخذ الرمح، رأى السهام فعرف أنها سهام داود، فماذا قال؟ قال يرحم الله داود هو خير مني ظفر بي فعفى عنه. كريم لا شك في هذا. أثرت كلمات رسول داود في طالوت فنالته فرقة الندم على محاولة غدره بداود وعلى قتله العلماء. فماذا يفعل الآن؟ ارتكب ظلامات. ماذا أفعل؟ يخاطب نفسه بين يدي جبار السماء. يظهر داود بطالوت فيعفو عنه ولم يمسه بسوء، ويعترف طالوت بذلك وأنه أفضل مني. وإذا به يقول: والله يا داود، خاطب نفسه، أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا، أنت أفضل. ثم أعلن طالوت الحقيقة وقال: الآن أعلم أن الملك سيؤول لداود لأن الناس يحبه. حب الشعوب هو أساس الملك. ثم تاب طالوت توبة نصوحة وكان يخرج إلى القبور فيبكي حتى وافته الملك. توبة نصوحة. أما داود فقد أكرمه الله عز وجل بالملك ثم بالنبوة، وذلك قول الله عز وجل: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ويقول عز وجل في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا. تبه كلمة فضل جاءت منكرة لتشير إلى كثرة هذه الأفضل، مش فضل واحد، التنوين مع التنكير يدل على الكثير. ولقد آتينا داود منا، آتينا ومنا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. شيء جميل الإيتاء. ولقد آتينا العطاء الكثير. الله تعالى إذا أعطى لا يحاسب العبد، إذا كان صالحا على قدم النبوة خذ، طالما استقمت واستعملت النعمة في الحق. أي أعطيناه إعطاء عظيما يتناسب مع عظمة المعطي. أنت لما تزور إنسان عامة الناس بضيفك على قدر، لما تزور قدر بضيفك، لكن إذا كنت في زيارة الله يأتيك ما تريد دون أن تقول، مجرد أن تشتهي الشيء يكون أمامك دون أن تتلفظ، ولهم فيها ما يشتهي دون أن تتكلم، يشتهي الشيء بنفسك، وإذا الحشم والخدم يأتون بك كما تريد بهذا. نعم، يتناسب مع عظمة المعطي بما له من القدرة والعظمة سبحانه، على قدر القوة والعظمة يكون الأمر عظيم. أنت لما بتركب دابة تقطع فيها من هون إلى العقبة مثلا، غير إذا ركبت سيارة، غير إذا ركبت طيارة، غير إذا ركبت صاروخ. وكذلك لما سار النبي من مكة إلى المعراج سار بقدرة الله، لذلك ما في زمن أفضل، ما في زمن يعطي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي بجزء من يسير. نحن الزمن عم تحس أنه ما في زمن، لأنه من الذي يقف؟ القادر على كل شيء. وقوله تبارك وتعالى: آتيناه، وقد آتي داود منا. طيب آتينا كلمة منا هنا، انتبه ما أجملها، آتينا داود منا. منا تفيد تأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية. الله تبارك وتعالى أعطينا، آتينا، لتدلك على الفخامة. ومنا لتدلك على أن هذه الفخامة الذاتية تعدت إلى الفخامة الإضافية لهذا، لبيان عظمة هذا الفضل. مش فضل عادي، يعني فضل فوق التصور. أي من لدنا ومن عندنا، وذلك تشريف للفضل الذي أعطاه الله تعالى لداود. وهذا كثير في القرآن الكريم، تقرأ في سورة الكهف: فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لبيان عظمة هذا العلم، وقد مر معكم هذا العلم اللدني من الله تبارك وتعالى. فضل، الفضل هو الزيادة في الأرض، والله أعطى داود نعما كثيرة خصه بها، وجاءت اللفظة منكرة للتفخيم والتعظيم هذا العطاء، عطاء، وأنه أنواع وليس نوعا واحدا، مثل إيش؟ فضل النبوة هذا فضل، وفضل الملك فضل، وفضل القضاء بالعدل كذلك فضل، وفضل العناية بالأمة والاهتمام بها والفرقة عليها هذا فضل، وفضل الشجاعة في الحرب هذا فضل، وفضل ساعة النعمة يفهم الحيوانات ويكلمها، يفهم الطيور، الوحوش يفهم، حتى الغنم يفهم، يمر بها لما في وادي النمل وتعب قصة النملة، وشاة يعني صوتت سباع الشاة، فقال داود أتعلمون ما تقول؟ قال قالوا إن قال إنها تقول لابنتها الصغيرة هذه بنت سنتين أو سنة لا تبتعدي، فقد أكل الذئب أختك في هذا المكان السنة الماضية. وبعض الناس شك في الأمر فذهبوا إلى الراعي فقال نعم والله لقد فقدت في مثل هذا اليوم، فهذا نعم أدعى سعة النعمة، فضل إغنائه عن الناس، ألهمه الله تعالى أن يأكل من كسب يده مع أنه ملك نبي، أن يعمل سابغات، كان يبيع الدرع ب6,000، يصنع في كل يوم درع واحد، يصرف على أهله 2,000 ووزع 4,000 على فقراء بني إسرائيل كل يوم درع. إتيان الصوت الحسن، طول العمر في الصلاة، كل ذلك فضل يشملها كلمة الفضل. يا جبال أوبي معه، أوبي أي رجعي معه التسبيح، قولي كما يقول، كان يسبح فتسبح الجبال بتسبيحه، أذكار من تحميد وتهليل أو قراءة الزبور عند بعض العلماء، هذه خصوصية لداود، نحن لم يعبدها أحد قبله ولا بعده، حيث أمر الله الجمادات كالجبال والحيوانات كالطيور أن تؤوب معه وأن ترجع ما يكون من التسبيح والذكر، وهذا من النعم الكبرى كما ذكرت التي لم تكن لا من قبل ولا من بعد. كان داود يسبح إثر صلاته بعد صلاة الضحى، الشروق عند الصبح لصلاته، عند طلوع الشمس وعند الغروب، هذا كان الصلوات، وصلاة العصر كانت تطوع، مش صلاة يعني كان له تطوع وقت العصر لما الخيل. نعم، قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، وقال تعالى في الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وكنا فاعلين، الطير كانت تغرد مثل تسبيحه، صوتها كان تسبيحا كتسبيح داود، وكل جاء ذلك معجزة له وعناية من الله تبارك وتعالى. يقول صاحب كشف الأسرار اسم كتاب، كان داود يسمع ويفهم تسبيح الجبال على وجه تخصيصه به خاصة له، فكان ذلك كرامة ومعجزة من الله تبارك وتعالى. كلمة وكنا فاعلين أي هذا شأن ثابت لنا لأن قدرتنا تسع هذا تبارك وتعالى، وهو القدرة على ذلك. وهذا التعبير وكنا فاعلين، تبه ما أدقت الكلمة وكنا فاعلين، قد يخطر في بعض النفوس إن معقول الصخر يسبح، معقول التراب يسبح، معقول الطير يسبح، قد يخطر ببالي نعم هؤلاء الذين العلمانيين، يعني مو من العلم، كلمة علماني يعني لا ديني، مش علم علماني من العلم، لا علماني لايك يعني لا ديني، قد يخطر ببال أحدهم أنه معقول هذا الصخر يسبح أو الحجر يسبح أو الطير أو كذا، يخطر استبعاد هذا التسبيح الطير أي، ولذلك قال وسخرنا، يعني لتعلم يا أيها الإنسان أن هذا التسخير من الله لا لقوة ذاتية في ذات داود. نعم، لذلك حتى لا يخطر ببال إنسان أن هذا تمثيل أو هذا وهم، قال وكنا إيش؟ وكنا فاعلين. حتى قال بعض العلماء الإنسان لما بيطالع فوق يكون في فلات أو بين جبال وبيصرخ بيطلع صدى، قالوا إن الصدى قبل حادثة داود لم يكن موجودا، وإنما كان الصدى ووجد بعد إيش؟ بعد تسبيحه، بعد سماع داود لتسبيح الجبال. نعم، ما في الديار مخبر إلا صدى لمصوتي ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي، صوت. قالوا لم يكن الصدى موجودا قبل إيش؟ قبل تأويب الطير والجبال مع يوسف عليه، مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا فاعلين، وأكرمه الله عز وجل بعد ذلك بأن أعطاه الزبور. الزبور، نعم، كلمة الزبور أي الكتاب المكتوب، من الزبر وهو الكتاب. وتأتي الزبر أحيانا بمعنى المنع، بمعنى المنع، لكن هو المقصود في الزبور أي المكتوب، المكتوب. وسمي الزبور زبورا أي مكتوبا لأن التوثيق بالكتابة أمكن. وإن أخذته بمعنى الزبر والمنع أي ما فيه من المواعظ، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله تزبره، أي تزجره عن أن يفعل المحرم، هذا زجره وزبره، منع. إن شئت بمعنى المكتوب للتوثيق، وإن شئت بمعنى المنع فإن الذي يقرأ الزبور، نعم، الزبور انتبه ما فيه أحكام كلها مواعظ. قال القرطبي عليه رحمة الله الزبور كان الزبور 150 سورة ليس فيها حكم، يعني من حلال ولا حرام، فشوف فيها، قال كلها مواعظ وكلها تمجيد وكلها تسبيح لله تبارك وتعالى، ما في أحكام. نعم، الأحكام عند التوراة فضمت هذا إلى هذا فصارت كتابا واحدا، العهد القديم والعهد الجديد. كما أوتي، قال ابن عاشور أوتي داود الزبور وليس فيه إلا حكم وعظات، فكان تكملة للتوراة التي كان فيها الحلال والحرام، ضم صار تشريع، نعم، مع المواعظ. فاستكمل داود بذلك الحكمة ورقائق الكلام، المواعظ رقائق تلين القلوب، بتطر الأنفس، خلي القلوب بعيدة عن القسوة. نعم، يقول البروسوي في روح البيان كان داود يبرز إلى البرية إلى الخلاء ويقرأ الزبور، فيقوم خلفه معه العلماء يقفون خلفه، ويقوم الناس العوام خلف العلماء، ثم يقوم الجن خلف الناس، داود العلماء عوام الناس ثم الجن بعد خلف الناس. وفي حديث أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال لي رسول الله، رسول قال لي أبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قراءة أبو موسى الأشعري كانت جميلة جدا، ومر به النبي دون أن يراه أبو موسى، فوقف النبي يستمع لقراءته، فقال لو رأيتني يا أبا موسى أمس وأنا أستمع لقراءتك وأنت لا تعلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت عجيبة. فقال أبو موسى فقلت يا رسول الله أما والله، يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحذيرا، يعني لحسن صوتي أكثر وأكثر، لكن ما أعلم. وعن أبي عثمان قال ما سمعت قط بربطا، أداة موسيقية، ولا مزمارا ولا عودا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، وكان يؤمنا في صلاة الغداء في صلاة الفجر، ووالله كنت أتمنى أن يقرأ بسورة البقرة كلها حتى أبقى مع صوته الهدى، يتمنى يقرأ سورة البقرة. نعم، من 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 كثرة جمال صوته. قال ابن كثير: كان داود مع رخامة صوته سريع القراءة، وهذا من نعم الله عليه. كان يأمر بدوابه فتسرج، بينما يسرج الخدام الدواب له ولأتباعه كان يقرأ الزبور كلها. صور كم يعني تحتاج هذا. آتاه الله عز وجل سرعة القراءة، وهذا من كذلك من فضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواه أبو خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدوابه أو بدابته فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج الدواب، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وقد ذكرنا أنه كان يصنع كل يوم يعني درعا. وثبت في الحديث أن داود كان يأكل من عمل يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسره، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسر يده. وفي البخاري: خفف على داود القرآن. القرآن يعني قراءة الزبور، مش القرآن، لا مصدر قرأ قرآن. خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. هذا عند البخاري. وكان إنزال الزبور في رمضان، قيل في السادس منه. كل الكتب نزلت إيش؟ في رمضان، في السادس منه، كما ورد عن ابن عباس المرفوع: يا جبال أوببي معه والطير. الطير معطوفة على مكان يا جبال، منادى منصوب مبني على الضم في محل نصب، في قراءة والطير على الظاهر معطوف على يا جبال. كان داود إذا سبح، كما قال ابن عباس: اجتمعت إليه الطير فسبحت بتسبيحه، وذلك قوله تعالى: والطير محشورة كل له أواب. كل يرجع تسبيح داود، أي كل من الطير والجبال، كل تشمل الطير والجبال، كل له أواب. نعم، هذا التنوين لتشمل الجنسين، كل من عليها فرع، كل إنسان، تشمل كل إنسان. وقوله تعالى: وألنا له الحديد، من هذه الفضائل إلانة الحديد. قالوا: كان الحديد في يديه من شدة قوة داود كالشمع في يد أحدنا، كالشمع أو كالعجين. إلا أن صاحب المنار يقول إنه سنة كونية، يعني كأن الله تبارك وتعالى علم داود وسائل إلانة الحديد عن طريق الحماية والطرق. إلا أن جمهور المفسرين على أن هذا من إيش؟ من فضائله ومن معجزات الله عز وجل، وهذا هو الراجح. نعم، كان بالنسبة له الحديد كالشمع بالنسبة إلى قوة البشر، فكان يعمل ما يريد تبه من غير نار ولا ضربة مطرقة. يقول ابن عاشور: وإذن في الحديد ومحقق تسخيره لأصابعه، بإيده بأصابعه، حيث يلوي حلق الدروع ويغمز المسامير بدون لا مسرقة ولا شيء من حلقات الدرع. وفيه إشارة إلى أنه وألنا له الحديد، في إشارة أنه سيصنع منها دروعا، بدليل أن اعمل سابغات جاءت بعدها، وقد فعل. نعم، ولذلك قال: أن اعمل سابغات، أي دروع كوامل تامات. الدروع قبل داود كانت صفائح حديد رقيقة، مش حلقة، توضع على قدر الرئتين والقلب، توضع من الأمام على قدر الرئتين والقلب صفائح، حتى يحمي المقاتل القلب والصدر، لأن هنا مكان المقتل. إذن كانت الدروع على قدر الرئتين والصدر، وكانت حديد أملا. وكثيرا ما إذا طعن الإنسان فالسيف أو الرمح يمشي في مكان لأنه الحديد أملس يضحك فقد تصيب مكانا آخر. فعلم الله تبارك وتعالى وحيا سيدنا داود أن يكون الدروع غير ذلك على تكون حلة يتداخل بعض بحيث لو ضرب توقف تمسك الحلة. نعم أن يعمل سابقة كوامل لا تحت مش بس على الصدر والرئتين لا أن يعمل سابغات لذلك يطلق اسم الدرع سابق أي طويل أي دروع كوامل لأن الدروع كانت قصيرة تحمي كما ذكرت القلب والرئتين وكانت ملساء ينزلق عليها الصيف فقد تصيب منطقة أخرى فكانت صناعة داود للدروع واسعة تحمي أكبر قدر ممكن من الجلد وقدر في السرد أن يجعل الحلق بعضها في بعض وتكون المسامير التي تثبت فيها بعضها إلى بعض فالمسامير هي التي تثبت الحلق فالمسامير كالخياطة للثوب تثبت الحلقات كأنه ثوب مفصل. نعم ويسمى صانع الدروع سرادا أو زرادا بالسين أو الزاي وتوصف الدروع بالمسرودة لما تقول فلان عنده مسرودة أي درع وكما توصف بالسابغة كذلك قال أبو أيوب الهذري وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع صنع أي حدا حدا وصف الدروع بصفتين سوابغ ومسرودة يطلق هذا وهذا وكان درع الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نعم صدر فقط لا ظهر لها ظهر مكشوش بس حديد هنا كان الدرع علي رضي الله تعالى عنه ليس له ظهر فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تتخذ درعا له ظهر فقال ثكلتني أمي إن مكنت العدو من ظهري ثكلتني أمي إن مكنت العدو من ظهري وفي قراءة أخرى أو كما ذكر عيون الأخبار رواية أخرى أو قول آخر إذا استمكن عدوي من ظهري فلا يبقي عندما يخلينا أحيا. نكتفي بهذا القول أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.